بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد فهذا هو الدرس 45 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. أعتقد أيها الإخوة أن من واجبي قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أن أحدثكم عن المهمة التي كنت غائبا في الأسبوع الماضي من أجلها، وعن الأمر الذي تم لكي تكونوا على بينة من حالنا وواقعنا وما تعانيه أمتنا. كنت مدعوا إلى القاهرة إلى مؤتمر دعت إليه مشيخة الأزهر، وعنوانه هذا هو الإسلام. وقد وجهت الدعوة قبل أكثر من شهرين، أي قبل أن تتأزم هذه الأوضاع التي ألمت بنا في بلدنا الحبيب فلسطين. ولقد رغبت أن لا أذهب في أول الأمر نظراً إلى أنني لن أستطيع أن أفعل شيئاً مفيداً، ولكن كانت التوجيهات تقتضي الذهاب. كانت أكثر البحوث التي ألقيت، ويبدو أنها كانت محضرة قبل هذه الحوادث، تتعلق بالإسلام وبصفاته، وبأنه دين المرحمة، وأنه بعيد عن الإرهاب وبعيد عن العنف، وأنه يعتمد الحوار دائما، وأنه لا يؤمن بصدام الحضارات. لكن كانت هنالك عدد من الأبحاث تناولت المصيبة التي نمر بها اليوم، ومن ثمتها طبعا البحث الذي ألقيته، لم ألقي البحث الذي كتبته وكان قديما، وإنما ارتجلت كلام آخر يتعلق بما نحن بصدده اليوم. وصار معي على هذا المنوال آخرين أيضا في الواقع، وقلت ما خلاصته؟ نحن لسنا بحاجة إلى أن نجلس مع أنفسنا فنتكلم عن الإسلام وصفاته، هذا شأن من يخاطب نفسه في المرآة، فنحن نعلم ما هو الإسلام. ولسنا بحاجة أيضا إلى أن نحدث الغرب عن صفات الإسلام ومزاياه، فالغرب يعلم حقيقة الإسلام كما نعلم. المسألة أخطر من ذلك، هنالك خطة مرسومة تهدف إلى إيقاد حرب عالمية ثالثة، ويكون وقودها الإسلام والقضية الفلسطينية، وتستجر إليها أوروبا لأسباب حدثتهم عنها وفصلت القول في ذلك. هذه الخطة التي تبيت إليه في الغرب لا تقاوم بالكلام عن الإسلام وأنه ليس دين الإرهاب، وإنما تقاوم بخطة أخرى مقابلة. فما هي هذه الخطة التي رسمناها؟ وقلت فيما قلت إن من أهم المقدمات التي لا بد منها بين يدي رسم المسلمين لخطة تقابل هذه الخطة الهمجية الشرسة، ساعة ثلاثه امور هامه، اهمها دعم هذه الانتفاضه ومدها بالغذاء الذي يجعلها تستمر. الامر الثاني مقاطعه سائر البدائع الامريكيه على اختلافها وعلى تفاوت اهميتها على كل المستويات، وهذا واجب شرعيا يخاطب الله عز وجل به عباده كما يخاطبهم بالصلاه والصوم والحج والزكاه. الامر الثالث قطع العلاقات مع اسرائيل. كل دولة عربية لها علاقة ما مع هذا العدو القذر ينبغي أن تقطع هذه العلاقة. وقلت لا ينبغي أن تكون في أرض الكنانة النصر موت القدم لدبس يهودي يمثل إسرائيل بشكل من الأشكال. والأمر الأخير والأهم صيام الليل. هذه السهام لا ينبغي أن نستهين بها فإنها لا تخطئ. وقلت إنني أعمل بسهام الليل الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في الأصحاح. قلت إنني أدعو نفسي وأدعوكم حتى الإخوة الذين لا عهد لهم بالقيام قبل الفجر أن يقوموا في هذه الأيام الخطيرة الحالكة التي نمر بها قبيل الفجر، فيقف بين يدي الله ويناديه بانكسار ويتضرع اليه في السجود ويدعو. هذه الاسس لا بد منها للانطلاقه لوضع الخطه. وكان في الاخوه ايضا اخرين من تكلم فاجاب في الواقع، وظننا ان المؤتمر سينتهي ببيان تضع فيه هذه التوصيات. وحاولنا واتصلنا بمن قيل لنا انها اللجنه التي تسوغ البيان الختامي والتوصيات، ذكرناها بهذه التوصيات وطمأننا الاخوه وجلسنا في الجلسه الختاميه التي القي فيها البيان الختامي، واذا هو خال عن هذا كله. كلام عام عن الهجمة الصهيونية عن كذا عن كذا، نعم، لكن ليس فيه دعوة إلى دعم الانتفاضة، ليس فيه دعوة إلى مقاطعة البضائع الأمريكية، وليس فيه دعوة إلى قطع العلاقات بشكل من الأشكال. وينبغي أن أقول لكم هذا الكلام لتعلم الداء الذي تعاني منه أمتنا. وأعتقد أنه كان من الممكن جدا ولم تخرج مصر كحكومة، أقول فيما لو عبرت عن رأي اليهود الذين استضافتهم لهذا الوطن، هكذا قالوا، سواء نفذ ذلك او لم تنفذ، الامانه تقتضي ذلك. الامانه تقتضي ان لا تخنق انفاس هؤلاء الضيوف الذين استضفتموهم وطلبتم منهم الحديث في هذا الموضوع. كان ينبغي البيان الختامي أن يكون تعبيرا عن مشاعر ورغائب وتوصيات هؤلاء الوافدين أعضاء هذا المؤتمر، ثم لمصر كحكومة أن تطبق أو لا تطبق هذا الشيء آخر، لكن أقل المراتب أن لا تخنق أنفاس هؤلاء الذين جاءوا. نعم. وأما الإعلام المصري فقد حفل بجلسة الافتتاح، الجلسة الروتينية التي لم يقل فيها إلا الكلام التقليدي الأجرف، والجلسة الختامية التي وأن فيها هذا البيان الختامي المفضل أي الفارغ من مضمونه. أما ما بين جلسة الافتتاح وجلسة الاختتام فقد عدتم على ذلك كله ولم يسمع أحد بشيء مما قيل، لم يسجل ذلك لا في صحافة ولم يبث ذلك في تلفزيون. هذا الكلام ينبغي أن تعلمه أمتنا جماعة. لماذا؟ لكي نعلم أن هذا الذي يجري اليوم في الأرض المحتلة هو ليس جوهر المصيبة، هو ثمرة المصيبة، هو صدى المصيبة، هو من نتائج المصيبة، من غبار المصيبة. أما المصيبة الحقيقية في جذورها فهي هذه الخيانة، هذه الأوضاع التي نراها، هذه الأيدي التي تصافح هذا العدو الذي تتقاطر يداه من دماء الأبرياء. أيدي عربية مسلمة كاد إلا أن تصافح هذه اليد وأن تظل تصافحها. ما قيلت ما يمكن أن يقال بعد ذلك عن الهجم الصهيوني وعن الدعوة إلى السلام وعن الدعوة إلى رفع الحصار وعن ياسر عرفات وعن كذا، كل هذا عبارة عن كلام استهلاكي. فمن أراد أن يسعى سعيه للقضاء على هذه المصيبة فليتجه إلى جذورها. يجب أن نقضي على جذور المصيبة. لو أن أمتنا الإسلامية كما الأمة العربية جزء لا يتجزأ منها، نعم جد الأمة الإسلامية الأمة العربية أيضا، لأن هذه الأمة كانت متماسكة حقا، كانت متضامنة حقا، تضع مصالحها العاجلة الآنية تحت أقدامها في سبيل الاستجابة لأمر الله وفي سبيل مصالح هذه الأمة جمعها، والله الذي لا إله إلا هو. لما تمكن هذا القزم القدر من أن يفعل وأشار هذا الذي يفعله الآن، هذا العدو الذي يستشر ويسرح ويمرح ويفعل كما قال الشاعر: خلا لك الجو فبيدي واصبري ونقري ما شئت أن تنقري. كيف خلا لها الجو؟ كيف خلا لهذا العدو القذر القذر؟ كيف خلا له الجو؟ خلا له الجو بها، بهذه الحال التي سقناها على أنفسنا وانقضيناها لأنفسنا. مهانة أيها الإخوة، مهانة يرضى لها التاريخ، مهانة لا أدري ما الذي وكيف سيصفها الجيل الآتي من بعد، كيف يصفها؟ نعم. وأتذكر الكلمة التي كان يكررها رئيس المذاهب رحمه الله لما كان يقول ويكررها: نحن إن لم نستطع أن نستعيد الأرض المحتلة فأقل ما ينبغي أن نفعله هذا ما نستطيعه أن لا نورث الخيانة للجيل الآتي بعدنا، أن لا نتحول من المقاومة والحراسة إلى التخاذل وإلى مد يد الاستسلام بحيث نورث جيلنا الآتي الخيانة. أقل ما ينبغي أن نورث الجيل الآتي الخيانة، وهذا حقيقة. أنت لا تستطيع أن تقاوم، لا تستطيع أن تقاوم، لك عذر، لكن لماذا تحمل الجيل الآتي نتائج الخيانة التي تباشرها أنت. لماذا تدعه يفتح عينيه ليجد نفسه محملا آثار الخيانة التي حملته إياها؟ إذا كنت لا تستطيع اليوم في الجيل الآتي تستطيع. على كل قف أمام هذا الخط الأحمر. وعندما يستيقظ المسلمون حكاما وشعوبا بالوزن الذي امرهم الله عز وجل به فيتحدون ويقوم على هذا التشرد الذي ارتدوه لانفسهم ثم ينفذون قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده. عندما ينفذون امر الله عز وجل هذا انا ابشركم بان النصر قد اصبح قاب قوسين او ادنى. لا شك في هذا ولا لا شك في هذا ولا شيء اخر الذي ينبغي ان اقوله لكم ان الشارع المصري الشعب المصري يلتهب التهابا ويقيني الذي لا أفتعل فيه أنه لو فتحت ما بينه وبين هذا العدو الأبواب لاتجه اتجاه عذر واحد ولقذف بنفسه في الحمم مدافعا عن الحق مجاهدا في سبيل الله. لا أشك في هذا ولا أنت. لكن هؤلاء في واد والقيادة في واد آخر. ظهر هذا كله ظهر هذا الغليان اثناء الكلمات التي كانت تلقى اثناء كان الجمهور حاشدا اثناء الحديث عن ما ينبغي ان نفعله. الكل كان مستبسما الكل كان مستبسما ما بين باكر وما بين متاثر وما بين يعني معتاد الغليان يحمله الى عمل الاب لكن الابواب نصبه. وانا قلت ان الامه الاسلاميه كشعوب لم تجتمع في عصر من العصور هذه المتاخره على شعور واحد يتجه الى هدف واحد كما اجتمعت في هذه الفتره في هذا المنعطف الذي نمر به. لا شك في هذا ولا ريب. ولكن العائق هو هذا الذي ذكرته لكم. النتيجة التي يريد أن أصل إليها طبعا ينبغي أن تكون على بينة الإعلام المصري لم يقل أبواب هذا الذي تم نعم ولكن هذا المجلس أيضا باب من أبواب الإعلام على كل ينبغي أن تعلم هذه الحقيقة وأن تعرفها للإخوة الآخرين أيضا. وأعود فأؤكد لا بد أيها الإخوة من أن نبذل كل ما في وسعنا لدعم هذه الانتفاضة ولجعلها تنهض من جديد وتقوى من كبوتها. ينبغي أن نمد هذا الغذاء اللازم بكل الأنواع وأولها المال لا بد من ذلك. إذا استمرت الانتفاضة فكيف يكون هذا علاجا كبيرا وكبيرا جدا لهم بعدنا؟ الشيء الاخر انا اقول على هذا المنبر وارجو ان يكون قولي وتوصيتي هذه ساريه الى اذان الحشود الكثيره من اخواننا المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. ولعل الوسائل الانترنت وغيرها تنقل الكلام هذا. يجب مقاطعه البضائع الامريكيه اينما وجدت. هذا حكم شرعي ايها الاخوه وليس عباره عن اجتهاد سياسي ابدا. وانا لست من الذين يجترئون في الفتاوى. انا اجبن الناس في الفتاوى عندما ارتاني في الامر لا يفتي حين وارمقي. لكن هذا من الامور الذي لا خلاف فيه ولا اشكال فيه. يحرم على المسلمين يمد ويغلب الاقتصاد الامريكي بجعل اسواقهم اسواقا استهلاكيه لبضائعهم. اسرائيل باي الاسلحه تفعل ما تفعل؟ باي الاسلحه تفتك بهؤلاء البراء بهؤلاء الالاف بالاسلحه التي تفيدها كليا من امريكا؟ وامريكا كيف وباي وسيله تجد في كل من مزيد من مزيد من هذه الاسلحه؟ باموالكم ايها المسلمون باموالكم. والله لو ان اغنياء العالم العربي استرجعوا ارصدتهم من امريكا لعلمت اجازهم. في الحقيقه اقل ما ينبغي وهذا واجب الشعوب مقاطعه البضائع الامريكيه على كل مستوياتها كل مستوياتها من السندويش الى السياره الى كل الوسائل. نعم هذا امر لا يعجز المسلمين عن تنفيذه بالقيادات والدول والحكومات ان تستورد ما تستورده ان تكدس هذه البضائع على الارض وتبقى كما هي. اذا لم يمد هذا الشعب يده الى هذه البضائع ما النتيجه؟ النتيجه انها تبقى حيثه. انتم المسؤولون ايضا. الشعب يملك مفتاح النصر اليوم. يملك مفتاح النصر حيث لا يملكه القادة. فاستعملوا هذا المفتاح. مسألة قطع العلاقات نحن نمشي ونحن يعني ننصح اخواننا وننبههم. انا لا يتيح لي ان ارى مسؤولا على مستوى القيادة العليا في هذه البلاد التي بينها وبين اسرائيل نوع من السلاح. انا ما كيف اقول وكيف انصح؟ واعتقد انه اذا كان في كيان هذا الانسان الذي لا يتيح لي ان انصحه لم يسعني لو كان في قلبه مثقال ذره من الايمان الحقيقي بالله فبوسعي ان اوقد هذا الايمان بين جوانحي وان اعيده الى صراط الله. هؤلاء القادة لا ادري هم يتصورون انهم مخلدون؟ ايتصور احدهم انه يعيش ابدا ابدا؟ الموت ايها الاخوه اقرب اليهم من شحمه اذانهم. اما الرسالات عندما جاءه الموت لم يكن يتصور انه سيموت بعد دقائق ابدا. لكن الاجال مخفيه عند الله عز وجل. لماذا يرحل الواحد منهم الى الله محملا باوزار؟ لماذا يرحل الى الله محملا باوزار لا تتناهى من ظلم امته؟ هذا الذي يجري هناك من هذا التكتيب بهذا التنكيل من الذي يتحملون اذا؟ هؤلاء القاده. طبعا كثيرون هم الذين يتحملون يجرى هذا الظلم، لكن في مقدمه من يتحملون هؤلاء القاده الذين يمدون وبالتعاون وبالمصافحه وبتقديم المعلومات الماليه وغيرها والبكري ونحو ذلك الى هذا العديد. اين انت يا هذا من قيد الله عز وجل؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده. غدا سترحل الى الله. وغدا سيأكل قلبك الندم يقويه كلمة وسيوقفك الله عز وجل بين يديه ويقول لك أمانة حملتها لماذا مزقتها ووضعتها تحت قدمك؟ في سبيل ماذا؟ في سبيل عرش غدا سيتحول إلى قبر. في سبيل شيء من المال تريد أن تجمعه وهدف تنفذ اليك في سبيل اله واولاد. في سبيل ماذا؟ في سبيل ماذا؟ الم يكن خيرا لك ان تمضي حياتك وانت ترفع راسك عاليا بدين الله عنك بخدمه دينك بخدمه امتك بالبعد عن حياه هذه الامه ما في مسؤول في قلبه او بين جوانحه بقايا من بصيص الايمان الا وينبغي ان يوقظه بهذا الكلام. لكن اذا كان الايمان كله غاب جزيته وتحول بصيص الايمان الى رماد فقط هذا شيء اخر. ونحن نرجو ان لا تكون امتنا قد آلت قياداتها الى هذه الحال بشكل من الاشكال. اي الصلاه من الواجبات الدينيه، لكن الصلاه ليست كل شيء ايها الاخوه. الصيام ليس كل شيء، يعني لو ان كما يقول العز بن عبد السلام سلطان العلماء في كتابه من قواعد الاحكام في مصالح الامانه، لو ان وجدنا رجل يقوم الليل ويصلي كثيرا ويصوم كثيرا دائما لا يكفي لسانه عن ذكر الله عز وجل ولكنه تائه وبعيد عن حراسه مصالح الامه، واخر لا يفعل هذا بل ربما يعمل اعمالا تزده في الفسوق لكنه ذو عين ساهره على مصالح الامه. يقول من الذي يقدم هذا الفعل؟ ذلك لأن عبادة الأول لصالح الجميع. نعم، أما حراسة هذا الإنسان للأمة والبلد عن مصالحها فهذا العمل لنا نحن. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. وأيضا أقول كما قلت لإخواننا هنا، لا تنسوا صيام الليل. صيام الليل نافلة، وإن لم تجد آثارها اليوم فلسوف نجد آثارها في غد القريب إن شاء الله تعالى. والله عز وجل يمهل ولا يهمل. وأنتم تقرؤون القرآن، أن أقول هذا حتى يعني لا يتدخل الغيب إلى قلوبنا ولا يدخل الشيطان وسواسا إلى أفئدتنا. نحن نقرأ القرآن، يقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وكأي من قرية أمرت ثم وإلي المصيرون. بل عز وجل هكذا يقول، ولكننا نعترف بين يدي الله بضعفنا، ومن مظاهر ضعفنا الاستعجال. نحن يعني لا نستطيع ان نصبر، نرى هذا الذي يعيق باخواننا باولادنا ببناتنا باخوتنا، نرى هذا المكان العجيب الذي لا يتخيله عاقل ولا يتصور ان يعيش الله مثل هذا الامر. فنلتفت الى عالم المحيط بنا فنجد اقوى دوله في العالم تبارك هذا العمل الهمجي وهذا الاجرام تباركه متحديا إنسانية الإنسان، متحديا قيم العدالة كلها. هذا الشيء الذي نراه بأم أعيننا طبعا ونحن ضعاف يجعلنا نجأل إلى الله بالشكوى ونستعجل، نقول يا رب نحن لا نملك هذا الصبر، نحن لا نملك الصبر، نحن نريد أن تشفي غليلنا، نريد أن تشفي غليلنا وترينا انتصارك لإخوانك لعبادك المسلمين، ونريد أن تشفي غليلنا وترينا كيف أنك فعلا تأخذ الظالمين الطغاة أخذ عزيز مقتدر. قرأنا هذا الكلام في كتابك وصدقناه فعلا ونحن مؤمنون به تماما، لكن كما قال سيدنا إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي، عندما سأله الباري: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. نحن أولى من سيدنا إبراهيم بأن نقول لمولانا وخالقنا عز وجل: نحن مؤمنين بسننك الكونية وبأنك تمهل ولا تمل، لكننا نستعجل، وأنت الذي خلقتنا من عجل، ونحن نريد أن نطمئن إلى وعدك الذي آمنا به. نعم، فمن أجل هذا ينبغي أن نسأل الله وأن نستعجله النصر. نعم، والباري عز وجل يقينا يستجيب دعاء المضطرين، يستجيب دعاء اللائذين به سبحانه وتعالى. نعم، في الواقع أن هذه الكلمة وإن كنا قد يعني تجاوزنا بها منهاجنا ودرسنا، لكن أعتقد أن من الخير أن تعرفوها وأن أبينها لكم. ونحن نسأل الله عز وجل لإخواننا قادة الأمة العربية والإسلامية اليقظة والرجوع إلى صراطه المستقيم والالتزام بهذه القوم. نقرأ دقائق في الحكمة الجديدة ونرجع تفصيل الشرح إلى درس القادم إن شاء الله. يقول ابن عطاء الله: لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا، يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا. أظن أننا بدأنا بهذه الحكمة ولا أدري لعلنا لم ننتهي منها. نعم، أو لعلنا انتهينا منها. على كل يعني سنعود إلى ذكر شرحها إجمالا. قال ابن عطاء: لا تطلب عوضا، لم يقل لا تطلب ثوابا، اطلب الثواب لا مانع. ما الفرق بين الثواب والعوض؟ الثواب هو عبارة عن الإكرام الذي وعدك الله به، وعدك الله بمكرمة إن أنت أديت أوامره. هذه المكرمة ماذا سماها؟ ثواب. هذا الثواب أو هذه المكرمة تفضل من الله عليك. أنت عندما أديت الواجب الذي كلفك الله به لا تستحق عليه عوضا، لأنك عبد، والعبد وما ملكت يداه ملك لسيده. وأنت عندما تنجز ما أمرك به سيدك فأنت تفعل ذلك لأنك ملكه، ومن ثم فأنت لا تستحق على هذا العمل عوضا. لكن ربي عز وجل وعدك بمكرمة تفضلا منه وإحسانا إن أنت أنجزت الواجبات التي كلفك الله بها. هذه المكرمة ماذا سماها؟ ثواب. طيب، وإذا رأيت في بعض الآيات أنها سميت أجرا فهذا من قبيل المشاكلة كما قلنا بالأمس، يعني الباني تفضلا منه يسمي ذلك أجرا، لكنك أنت لا تستحق، لا تغتر بهذا الكلام. طيب، إذا لا مانع من أن تطلب منه الثواب، لكن إياك أن تطلب عوضا. الفرق واضح. العوض ما هو؟ عوض يعني كأن تعتقد أنك قد صليت، أو أنك قد زكيت، أو أنك قد صمت، أو أنك قد جاهدت مثلا، بناء على ذلك فأنت تستحق عوضا على عملك، تماما كالعامل الذي يتعاقد مع رب العمل على إنجاز عمل مقابل أن يعطيه رب العمل كذا من المال. فعندما ينجز له العمل وينتهي يقول: أعطني الآن العوض الذي اتفقنا عليه. هل هذا موجود بين العبد وربه؟ هذا موجود بين مدين، بين شخصين متساويين، عمل ورب عمل. لكن أنا عبد مملوك لله، عندما أؤدي أوامره كما طلب، والعياذ بالله ليس لي أن أقول له: يا رب الآن جاء دور العوض، والله أعطيني الأجر الذي أستحقه. العوض هو الأجر الذي تستحقه، لا، ليس لك هذا. كلام واضح جدا، لذلك عبر بكلمة عوض. فإن أبيت إلا أن تناقش وتقول: لا أنا فعلت وأديت وبذلت المال وبذلت الروح والبهجة، يأتي الجواب: هل أنت الذي فعلت هذا؟ لا تطلب عوضا على عمل لست أنت فاعلا له. أنت عندما قمت إلى صلاتك الله هو الذي أقدرك عليها، ولولا العافية التي متعك بها، ولولا أنه أقدرك على الحركة والركوع والسجود لما استطعت. طيب، الله هو الذي شرح صدرك للإسلام، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. طيب، والباري عز وجل يقول: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فهذا العمل إن دققت النظر فيه، الباري عز وجل يستحق الأجر منك عليه، لأنه وفقك، لأنه انتشلك من الضياع، لأنه عرفك على ذاته العلي. طيب من الذي يستحق العوض؟ الباري عز وجل. ولكن ولله المثل الأعلى، إنسان تائه ضائع في البيداء ويوشك أن يقع في كمين يلتقطه العدو فيقتلونه شر قتله، جاء إنسان قوي شام كريم رآه فانتشله من هذه البيداء وهذا التيه وادخله في سيارته ومضى به إلى مأمنه. إيش رأيك نوجه هذا الإنسان الذي كان ممكن أن يقتل الذي كان ضائع في التيه؟ لو قال لي هذا الإنسان الشام، طيب أنا ما جيت لبيتك وركبت سيارتك ومشيت معك لأول أعطيني بها شرطيك، ما بيكون هذا أجدان؟ ما بيكون هذا مجنون؟ لك هو ما انتشرك يا رب، والله هذا حالنا مع مولانا. أنا أقول في بعض الأحيان في الدعاء الذي أخاطب به ربي، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك، اللهم لك الحمد أن عرفتني على ذاتك العليم. أنا أقول يا رب أعطيني أجر على أنه عرفتني على ذاتك. أنا أقول الكلام في عبد هيك يعلم عبوديته لله يقول هذا الكلام؟ مستحيل مستحيل مستحيل. لكن الله الكريم سيعطيك ويعطيك ويعطيك، أما أنت فلا تطلب عوضا، هو على عمل هو المتفضل عليك به، لا تطلب أجرا على عمل هو المتفضل عليك به. انتشلك من الضياع، انتشلك من أسباب الشقاء. قال لك تعالى تعالى أعرفك على ذاتك من حيث أعرفك على ذاتي إلها لك، نعم لأسعدك لأحميك من السوء. طيب هذا تقول لنا يلا أعطيني الأجر، تقول لي يا رب أكرم ما نشي، يا رب أنت الكريم أعطيني اطلب، لكن لا على وجه العوض. انت لا تستحق العوض، ما في حدا يستحق العوض، شوفوا ما في احد. الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشروا وسددوا وقارنوا فان احدكم لن يدخله الجنه عمله؟ قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان تغمدني الله برحمته. يعني لن يدخل احدكم الجنه عمله، مثل يعني تقاضت مثل سلعة كلمة يلا أنا عملت يلا أنت أعطيني الأجر بها. لا، ربي هو الذي يكرمني بهذا الأمر. نعم، على كل أنا تذكرت أننا شرحنا هذه الحكمة، سنبدأ في الدرس القادم بشرح الحكمة التي بعدها ونختم درسنا كالعادة بدعاء لعل الله عز وجل يستجيب. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا رب أنت القائل في محكم كتابك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يا نحن عبادك المؤمنون بك قرأنا كلامك هذا وآمنا به ووفقنا بوعدك، ها نحن ندعوك يا رب فاستجب دعاءنا وحقق رجاءنا، وإنك أنت القائل يا مولانا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وها نحن عبادك لائذون ببابك نستغيثك فاستجب استغاثتنا وحقق رجاءنا، وأنت تعلم يا مولانا أننا جئنا إلى بابك بارعين منكسرين أغلاء، نرجوك ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت بأسرار كتابك المنزل على نبيك المرسل أن تنتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين، وأن تنتقد لعبادك الذين قتلوا وذبحوا وشردوا وحطمت فوقهم بيوتهم فتحولت بيوتهم إلى قبور عليهم وهم براء يا مولانا يا رب العالمين، نسألك لذلك كله أن تنتقم لهم من الطغاة أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أنت القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونحن ندعوك فاستجب اللهم دعاءنا بهذه الساعة المباركة يا رب العالمين. اللهم إن الطغاة من أعدائك وأعداء دينك ينتصرون بأمرك ويعتمدون عليها، وعبادك المعذبون المؤمنون بك يهتفون باسمك ويعتمدون عليك وينتصرون بك، أفتخذلهم يا مولانا يا رب العالمين؟ نعوذ برحمتك التي وسعت كل شيء من أن تخذلهم، نعوذ بكرمك، نعوذ بجودك، نعوذ بقدرتك على كل شيء، نعوذ بوعدك الذي قطعته على ذاتك العلية من أن تكل عبادك هؤلاء إلى عدو يتجاهمه ويهلكهم ويقضي على شافتهم يا مولانا يا رب العالمين. اللهم لقد طال وقوفنا ببابك والتصاقنا بأعتابك ولم نبارح بابك، لن نتجه إلى باب أحد سواك، وهل لنا رب غيرك؟ هل لنا ملاذ غيرك؟ سنبقى لائذين بك، سنبقى متشدفين على أعتابك، منكسرين عند كرمك وجودك، ننتظر فرجك، ننتظر كرمك، ننتظر الصاعقة التي تنزلها على أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أنهم حاقدون على دينك، اللهم إنك تعلم أنهم يعادون دينك فينا، فنسألك اللهم أن تأخذهم عاجلا غير آجل، أخذ عزيز مقتدر. يا رب السماوات والأرض، أدعوك بدعاء عبدك نوح، إني مغلوب فانتصر، يا ربي إني مغلوب فانتصر، إني مغلوب فانتصر، إني مكلوب يا رب، فدعي جراح عبادك يا ذا الجلال والإكرام بنصر قريب يا مولانا يا رب العالمين. لا تدع الشيطان يدخل وسواسا إلى قلوب عبادك أمام هذه الفتنة الهائجة التي ابتليتهم بها يا أكرم الأكرمين. اللهم لئن شرد كثيرا من عبادك المؤمنين عن صراطك وتاهوا عن طريقك فإن قلة من عبادك لا يزالون على العهد مؤمنون بك ملتزمون بك متشدثون بحبلك، فنسألك اللهم أن تهب صالحنا لصالحنا، نسألك اللهم أن تهب طالحنا لصالحنا من عبادك، فإن لم يكن فينا صالح فهبنا جميعا لسعة كرمك وجودك يا رب